أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خب، بعد أن اتضح مقصود المحقق في الشرائع رحمة الله عليه من التعليل المذكور بكون نساء أهل الذمة بمنزلة الإماء، يقع الكلام فيما يمكن أن يكون دليلا لهذا الحكم، فهو جواز النظر إلى نساء أهل الذمة وخروجا عن الأدلة العامة المانعة من النظر. ويظهر من ابن إدريس أنه منع عن النظر إلى نساء أهل الذمة، ورأيه يتضح بعد الالتفات إلى مطلبين. المطلب الأول أنه المجوز هو الذي يحتاج إلى دليل، كما ذكرنا مرارا في وجود عمومات تحرم النظر، فإذا لا يوجد للمجوز دليل نأخذ بتلك العمومات، هذا المطلب الأول. والمطلب الثاني أن المعروف عن ابن إدريس أنه لا يعمل بأخبار الآحاد، وهذه الأخبار الآتية التي تجوز النظر هي أخبار آحاد، فإذا كانت أخبار الآحاد ليست بحجة فما ليس حجة لا يخصص به العمومات. إذن ابن إدريس لا على وفق مبنى عمله، التفتنا. بينما المشهور ذهبوا إلى جواز النظر، واستندوا في ذلك إلى جملة من الأخبار. الخبر الأول ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفل عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا حرمة لنساء أهل الذمة. انظر هنا ما قال لا حرمة وسكت، لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن، فنفي الحرمة بلحاظ النظر لا مطلقا، وإلا فإن الإسلام احترم أهل الذمة وأعطاهم الحقوق وأخذ منهم ما يترتب على كل مواطن في الأمة الإسلامية. فالمسألة يعني مسألة ربما تكون عناوين في بعض الأحيان. المسلم الإسلام يأخذ منه الخمس، يأخذ منه الزكاة، أهل الذمة ليس عليهم خمس وزكاة، في مقابل ذلك هناك ضريبة يدفعها المواطن بأي عنوان كانت، مرة يدفعها بعنوان الخمس لبيت المال، ومرة يدفعها بعنوان الزكاة، ومرة يدفعها بعنوان الجزية. هذه الرواية تقدم البحث في هذا السند النوفلي والسكوني وفرغنا عن اعتباره، فالرواية من ناحية السند معتبرة، ومن ناحية الدلالة واضحة الدلالة، فيجوز النظر إلى شعورهن وأيديهن. فإذا لا إشكال في الاستناد إلى هذه الرواية. الرواية الثانية ما رواه في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد. عادة روايات قرب الإسناد العنعنة فيها قصيرة، ولذا سمي بقرب الإسناد، يعني ما في مجموعة كبيرة من الرواة. عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: لا بأس أن ينظر إلى رؤوس نساء أهل الذمة. وقال: ينزل المسلمون على أهل الذمة في أصفارهم وحاجاتهم، ولا ينزل المسلم على المسلم إلا بإذنه. هذه الرواية يرحمكم الله طارة يقع الكلام في سندها وأخرى في دلالتها. أما السند فصاحب قرب الإسناد من الأجلاء عبد الله بن جعفر، والراوي الثاني السندي بن محمد. بهذا العنوان السندي بن محمد ربما إذا بحثت عنه لا تجده عند النجاشي وعند الشيخ الطوسي. السندي بن محمد ترجمه النجاشي مرتين، مرة تحت عنوان أبان بن محمد البجلي، فالسندي بن محمد السندي لقبه ولا اسمه أبان. عندما ترجم أبان لم يوثقه، قال أبان بن محمد البجلي وهو المعروف بسندي البزاز، أخبرني القاضي فلان قال إلى أن يقول بكتاب النوادر عن الرجال وهو ابن أخت صفوان بن يحيى. وهذا الكلام كله لا يوجد فيه ما يدل على التوثيق. والمرة الثانية التي ترجمه فيها ترجمه تحت عنوان سندي بن محمد، لا السندي كما في الرواية، سندي بن محمد واسمه أبان. يكنى أبا بشر ويقال من بجيلة وهو الأشهر، وهو ابن أخت صفوان بن يحيى كان ثقة. إذن النجاشي ترجمه مرتين، طبعا هذا خلاف عادة النجاشي أن يترجم مرة شخص باسمه ومرة شخص بلقبه أو بكنيته وما شابه ذلك، بل في مورد واحد يذكر أن اسمه كذا، كنيته كذا، لقبه كذا، يعرف بكذا، من خلاف عادته أن يترجم الشخص مرتين. فيحتمل قويا، يعني النتيجة في ذاك الوقت ما كان في كمبيوترات وكذا، يمكن للإنسان أن يسهى أنه أبان في حرف الألف وسندي في حرف السين، ربما عندما وصل إلى حرف السين نسي أنه، هذا احتمال موجود يعني لأنه ليس من عادته. المهم هذا الرجل بناء على ذلك يكون ماذا؟ ثقة. فإذا لا إشكال فيه. يقول: كان ثقة وجها في أصحابنا، ليس فقط ثقة، وجها في أصحابنا الكوفيين، له كتاب نوادر، وينص هنا على أنه أيضا ابن أخت صفوان بن يحيى، وينص على أنه بجلي أو بجيلي، فبناء على ذلك متحد مع أبان بن محمد. الراوي الثالث أبو البختري، هذا أبو البختري ترجمه النجاشي أيضا والشيخ، وهو وهب بن وهب بن عبد الله بن زمعة بن الأسود إلى آخر ما جاء في كتاب النجاشي. قال عنه روى عن أبي عبد الله عليه السلام وكان كذابا، انتهت القضية. وله أحاديث مع الرشيد في الكذب، يعني هو الضاع رقم واحد. قال سعد تزوج أبو عبد الله عليه السلام بأمه، له كتاب يرويه جماعة. بل فأيضا ترجمه النجاشي لكونه له كتاب ووصفه بالكذب. إذن هذه الرواية من ناحية السند ماذا؟ ساقط عن الاعتبار. أي نعم أي فهمنا؟ ها؟ لا في أعجب قبل الإمام الصادق. نعم قب لا يؤخذ الجار بجرم الجار، يعني نتيجة ما ذنب أمه. ربما يكون أيضا عندما تزوج الإمام الصادق ما كان معروف بالكذب أو شيء من هذا القبيل، لا يؤثر يعني هذا المطلب. فالرواية من ناحية السند ساقطة عن الاعتبار، من ناحية الدلالة لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمة. هذا بحسب الفهم العرفي المنظم إلى التعامل مع الروايات يتضح لنا أنه ليس المقصود النظر إلى رؤوسهن وهن مغطيات، فهمنا؟ ظاهر عرفا وفي ضمن الإطار الشرعي أن النظر إلى الرؤوس مع كونها مكشوفة، خصوصا في بيئة النصارى وأهل الكتاب. فإذن الرواية من ناحية الدلالة مقبولة، لكنها من ناحية السند ساقطة. نعم ما فيها، لأن في الأخير نجمع بين الروايات.
تفضلت وقلت أن السند ثقة ومن المشهورين، مثل هيك شخص
كيف يروي عن كذاب، يعني
انه كذاب ومشهور بالكذب كيف يروي عنه؟
فهذه كان الذي يذم عندهم خصوصا القميين كثرة الرواية عن الكذابين. اما ان تروي عنه مرة ومرتين خصوصا في مورد له ما يصدقه من الروايات الاخرى، التفتنا. لأن الكاذب كما نعرف الكاذب قد يصدق، والله واحد حتى للمختص بالكذب قد في بعض الأحيان ماذا يصدق، فأنت عندك أمارات على أنه في هذه الصادقة، لا نستطيع أن نأخذ بها، لعل هذه الأمارات والقرائن لو وصلت إلينا لما أخذنا بها. هذا الدليل الثاني والخبر الثاني. الخبر الثالث ما تمسك به السيد الخوي وكأنه اقتصر عليه. السيد الخوي قال هناك صحيحة عباد بن صهيب الواردة في نساء أهل البادية، حيث الإمام عليه السلام جوز النظر إليهن مع تعليل بقوله لأنهم إذا نهوا لا ينتهون. فنتمسك بعموم التعليل ونعمم الحكم على من؟ على أهل الذمة، بل على كل كافر، لا على خصوص أهل الذمة. فهذا التعليل يعمم، والرواية صحيحة السند. فما ليس من عادتهن أن يسترنه إذا نهين لا ينتهي، فيجوز النظر إليه. هذا هو الوجه الذي تمسك به السيد الخوي. لكن نحن لو قرأنا تمام الرواية نجد أنه في الرواية الموارد التي ذكرها الإمام عليه السلام لا يختص بأهل البادية، بل تشمل الكفار وتشمل أهل الذمة. الرواية هكذا: محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة. أو لا سكان جبل بعيدين عن الحضر، بعيدين عن الثقافة، التفتنا؟ إذا نهينا أيضا لا ينتهي. والأعراب سكان البوادي، وأهل السواد والعلوج. العلوج لابد كلكم تعرفونها في حرب أمريكا على العراق في زمن، التفتنا؟ هذه أكثر من تكرار. شو كان اسمه؟ صحاف. صحاف، نعم. فكلمة العلوج تطلق على الكفار، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون. قال: والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك. ورواه الصدوق أيضا، هذا الوسائل هكذا يقول، ورواه الصدوق أيضا في العلل بإسناده عن الحسن بن محبوب، رواية أيضا معتبرة نحوه. ورواه في العلل عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، أيضا الرواية معتبرة. إلا أنه أسقط لفظ المجنونة وذكر أهل الذمة بدل العلوج، ذكر أهل الذمة بدل العلوج. فإذا مع وجود مع وجود لفظ يشمل أهل الذمة، هو أولى من أن نذهب ونتمسك بماذا؟ بعموم التعليل. ملتفت لهذه النكتة؟ يعني ليش؟ لأنك أنت ذهبت إلى الظاهر مع وجود النص، مع التصريح بما يدل على أهل الذمة. طب لا نحتاج إلى التمسك بماذا؟ بعموم التعليل، لأنه تعرف عموم التعليل يوجد فيه احتمال أن لا يكون شاملا، بدعوى أنه لعله لخصوصية، وأن هذا التعليل في أهل البوادي وإلى ما هنالك من الأمور التي قد تذكر، وإن كانت هذه تذكر كاحتمالات خب لا تتنافى مع ظهور التعليل في العموم. لكن مع وجود الصراحة لا نحتاج إلى أن نذهب ونتمسك بعموم التعليل. لا، ما هو شوف في رواية الكافي العلوج، العلوج يشمل أهل الذمة بلا شك. في رواية العلل ما في العلوج، فيه أهل الذمة، نص صريح فيهن. الأولى بعمومها تشمل أهل الذمة، والثانية بصراحتها، لا نحتاج إلى أن نذهب حينئذ إلى عموم التعليل. نعم سوف يأتي عموم التعليل له بحث، الآن سوف نبحث. الآن تفت في زمن أئمة أهل البيت عليهم السلام، ربما المرأة التي من أهل البادية أو المرأة التي من أهل الذمة تكشف زندها، تكشف ساقيها، تكشف جزء من شعرها، التفتنا؟ وإذا نهيناها لا تنتهي. الآن حتى عندنا في القرى، خصوصا المرأة إذا صارت فوق الثلاثين، إذا أردت أن تقول لها شعرك ظاهر، هذا مثل إخوتي هكذا تقول، هكذا التعبيرات عندنا. أو مثلا ترضع أمام الأجانب مثلا وما شابه ذلك في بعض القرى، هذا يحصل. هذا الشيء الذي كان متعارفا في زمن النصوص، الآن في زماننا المرأة التي من أهل الكتاب بل من المسلمات تكشف ما عدا ورقة التوت. التفت. وإذا نهيناها لا تنتهي، وصار هذا هو المتعارف. فهنا يأتي بحث أن عموم التعليل هل ينفع أو لا ينفع، هذا سوف نبحث عنه. أنا لا أريد أن أقول أنه لا، عموم التعليل لا قيمة له، أقول أنه لا حاجة للمسير إليه مع وجود ما هو أولى منه. واضح الفكرة؟ الآن ما زال بحثنا في أي موضوع؟ أهل الذم. حتى نجمع، هذه هي الروايات التي يستدل بها لإثبات هذا المدعى. فلا بد أن نبحث حينئذ في حدود دائرة ما يجوز أن ينظر إليه في أهل الذم. الرواية الأولى صريحة في تحديد ما ينظر إليه، وهو الشعر واليدين، مش هكذا كانت؟ فلا يمكن أن نتجاوز عن هذا المقدار إذا أخذنا بالرواية الأولى. الرواية الثانية حددت بالرؤوس. الرواية الثالثة ليس فيها تحديد، قالت ينظر إلى أهل البادية ومن جملة من ينظر إليه نساء أهل الذمة. حينئذ لابد أن يقال بمقتضى النظر إلى مجموع الروايات وبمقتضى جواز النظر إلى المرأة المسلمة التي من غير تلك العناوين بمقدار معين، هذا يعني أن التنصيص على الجواز في غيرها لابد أن يكون أزيد. واضح هذا الكلام؟ لأن المرأة المسلمة التي لها حرمة والذي إذا نهيت تنتهي، خب يجوز النظر إلى حدود ضيق. لنفترض، وهذا سوف يأتي إثباته، الوجه والكفين. فعندما يأتي الشارع وينصص على جواز النظر غير المتعارف فلا بد أن يكون أزيد من ذلك، كما ذكرنا في بحث النظر إلى من يريد أن يتزوج منه، فلا بد أن يكون أزيد من الوجه والكفين. هذه الروايات فهمها العرفي ناظر إلى ما تعارف في ذلك الوقت كشفه عند نساء أهل الذم. وحينئذ إذا شككنا في سعة ما كنا يكشفنه نأخذ بأوسع الروايات. وأوسع الروايات ما هي؟ هي الرواية الأولى، أي إلى الشعر واليدين، طبعا الوجه والكفين مفروغ عنه. فنأخذ بالقدر المتيقن من ناحية السعة، نأخذ به أزيد من ذلك، نحتاج إلى قرينة تثبت بأن هذا كان يتعارف في ذلك الزمن كشفه. هذا ما يرتبط بنساء أهل الذمة. هل يمكن أن نتجاوز نساء أهل الذمة إلى مطلق المرأة غير المسلمة وإن لم تكن من أهل الذمة أم لا؟ تارة يكون مدركنا عموم التعليل. لا عموم التعليل، لا حتى لو لسنا من أهل الكتاب، يعني مطلق ما ليس بمسلم وإن لم يكن من أهل. طارة يكون المدرك عموم التعليل، فهذا التعليل لا يختص بأهل الذمة. وأخرى يكون المدرك لفظ العلوج، العلوج أيضا لا يختص بأهل الذمة إن لم نقل بأنه ينصرف إلى غير أهل الذمة من المحاربين. هذا اللفظ كان يطلق في الروايات على المحاربين من الروم، فيمكن التعميم. وأخرى يقال إذا كان المدرك هو معتبرة السكون فإنه قد أخذ فيها عنوان أهل الذمة. وظاهر كل لفظ يؤخذ في لسان الخطاب أن له موضوعية، ولم يذكر من باب التمثيل، فظاهر بأن هذا الحكم خاص في أهل الذمة. لكن الواقع ليس كذلك، مناسبات الحكم والموضوع، حتى لو كان مدركنا الرواية الأولى، مناسبات الحكم والموضوع تقتضي عدم الاقتصار على أهل الذمة. توضيح المطلب أن التخصيص بأهل الذمة ناشئ من توهم المخاطب، إن هذا لكونهم قد دخلوا في ذمة الإسلام فمالهم محترم وغير محترم، محترم، دمهم محترم، عرضهم محترم، فهل تصبح المرأة الذمية في الاحترام كالمرأة المسلمة؟ فكما لا يجوز أن أنظر إلى المسلمة لا يجوز أن أنظر إلى الذمية، فالتنصيص على الذمية لهذا التوهم، لا لأن النظر مختص بالذمية ولا يشمل الكتابية غير الذمية. واضح؟ فلأجل ذلك هنا نعترف بأن الحق مع السيد الخوئي في التمسك بالأولوية، أن المرأة الذمية لها في الإسلام احترام، الذمي له احترام، يمارس دينه، له احترام من ناحية الحقوق المالية، له احترام من ناحية الدم، لا يجوز قتله، بل إذا قتل هناك عقوبات على القاتل وإن كان مسلما. فإذا كان من له احترام أسقط الشارع المقدس بالنسبة لنا حرمته بلحاظ النظر، فكيف المحارب الذي لا احترام له من باب أولى أن يجوز النظر إليه؟ فإذا التخصيص بالذمية في الرواية الأولى لا لأجل أن الحكم يختص بها، بل لأجل دفع التوهم الذي ربما يحصل من معاملة الإسلام المحترمة مع أهل الذمة. هذا بهذا التقريب يتضح أن الحكم لا يختص بالذمية، بل يشمل ماذا؟ غير الذمية. في سؤال هنا؟ يعني بمعنى أنه قطع اصطلاحي لا، أما بمعنى شيء يوجب الوثوق والإطمئنان، هذا مورد للتساؤل، أن هذه المرأة أدخلها الإسلام في عهدته، إذا صارت محترمة، فهل هي محترمة في كل شيء حتى في النظر؟ فجاء نصص عليها حتى يستثني هذا المسألة التي ربما يتوهمها بعض الناس. أي هذا المقدار كافي في عدم في رفع احترازية القيود، أنه اللي عبرنا عنها أن الظاهر من كل لفظ يؤخذ في لسان الخطاب أن له موضوعية، هذا يرجع إلى قاعدة احترازية القيود. لا ذكرها مثل الآن مثلا وربائبكم اللاتي في حجوركم، لماذا رفعوا اليد عن احترازية القيود؟ لأنها واردة مورد الغالب. هل تقول لي عندهم قطع بذلك؟ لا، هي استظهار. التفتنا ما نحن فيها أيضا من هذا القبيل. الآن هذا سوف يبحث إن شاء الله. خط إذن إلى الآن ماذا ثبت لدينا؟ أن جواز النظر الثابت لنساء في حق نساء أهل الذمة ثابت في غيرهن من سائر نساء الكفار وإن لم يكن من أهل الذمة. هذا إلى الآن هو البحث المتعارف طرحه في مثل هذه المسائل. الكلام الذي فيه نفع ولم يطرح في بحوثهم الفقهية يرتبط بعموم التعليل، والبحث في عموم التعليل من جهتين. الجهة الأولى أن هذا التعليل لو صدق على المسلمة الخارج عن تلك العناوين في صحيحة عباد بن صهيب، يعني المرأة التي في الحضر لا في البادية ولا في جبل تهامة ولا من العلوج، مرأة مسلمة جارتي في هذه المدينة، التفتنا، لكن إذا نهيتها لا تنسى، هل يشملها التعليل فيجوز النظر إليها؟ هذه الجهة الأولى، واضح الفكرة؟ الجهة الثانية، هل لو توسع ما يكشف عبر الزمن وصدق عليه أنه إذا نهينا لا ينتهين يجوز النظر إليه وإن لم يكن يكشف في زمن الشارح؟ واضح صار الفكرة؟ يعني الآن في زماننا المرأة تكشف إلى ما فوق الركبة بسبعة أمتار أو المرأة تكشف إلى ما فوق الركبة، وهذا لم يكن في الزمن السابق، حتى عند اليهود والنصارى ترى تاريخيا هذا الشيء ثابت، يعني حتى في بحوثهم مسألة الصفور إلى زمان قريب لم تكن موجودة، بالتحديد في الحرب العالمية الثانية. في الحرب العالمية الثانية في أوروبا عندما ذهب الرجال إلى الحرب صار في ركود اقتصادي حتى لا يقعوا في مشكلة، صدر مرسومين. المرسوم الأول أن تذهب النساء إلى مصانع النسيج، لتبقى الحركة الاقتصادية والصناعية. التفتنا، يعني هذا يعني أنه النساء لم يكن يذهبن إلى مصانع النسيج، هذا ما يسمى بالاختلاط والخروج إلى العمل. المرسوم الثاني ماذا؟ أنه الذي اقترحه الاقتصاديون، خب خلينا، لأنه القدرة الإنتاجية عند المرأة خصوصا الآن تجربة جديدة، القدرة الإنتاجية في الغزل والنسيج ليس مثل القدرة اللي كان عنده خبرة من الرجال ويعمل لسنوات، خب ستكون القدرة الإنتاجية قليلة، فبناء على ذلك حتى نجبر هذا الشيء تعال نقصر الثياب، فحصل مسألة تقصير الثياب. حتى إلى الآن يعني من يسافر إلى بعض البلدان الغربية في أوروبا وفي أمريكا يجد في الريف عندهم ما زال الستر موجود، وليس مثل ما نشاهده الآن في الأفلام والتلفاز وما شابه ذلك. خب طيب الآن النساء حتى المسلمات والكفار يكشفن أكثر مما كان متعارفا في زمن النص، وإذا نهينا لا ينتهي. فهل بناء على ذلك يمكن أن نعمم؟ هذا بحث يحتاج إلى تحقيق. هذا المطلب الثاني. هناك مطلب ثالث أيضا أغفل في البحث الفقهي عند كثيرين، يرتبط بما ورد في صحيحة عباد بن صهيب في كلمة وردت: ويقوله بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك. هذه تحتاج إلى بحث. ما لم يتعمد ذلك يعني المقصود النظرة الأولى التي هي جائزة الآن، حتى لو امرأة محترمة وأجنبية أنت ماشي في السوق الهواء لعب بحجابها فمن دون تعمد نظرت، هذا لا إثم عليك. فهل المقصود ما لم يتعمد ذلك هذا المعنى أو معنى آخر؟ التفتنا؟ هذا مطلب أيضا يحتاج إلى بحث. بقي إذن لدينا في هذا البحث هذه المطالب الثلاثة، إن شاء الله تأتي يوم السبت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا هذه المطالب هي المفيدة، لأن تلك المطالب في البحث العلمي أكل الدهر عليها وشرب، يعني صار واضح ثبوتها. هذه المطالب هي المهمة.
هذا الحكم الإرشادي يمكن استفادة إرشادية الحكم ليس حكما مولويا.
هنا الجواز حكم مولوي، إرشادي إلى ماذا؟ كلام جواز النظر، يعني مثله مثل جواز يعني رفع الحرمة، مثله مثل جواز النظر إلى من تريد أن تتزوج منها، الجواز النظر إلى كانت محرمة لكن بهذا العنوان صارت جائزة، الحكم تكليف. نعم لا معنى الإرشادي.
أنا أفضل طريقة الاستفادة من هذا الدرس بالتحضير إذا لم يحصل تحضير.
طبعا سابقا ذكرنا للإخوان في البداية أنه لابد للطالب يحضر، وعلى هذا الأساس نحن عم نرسل الإعداد للإخوان، اتفقنا أنه يعرف أنه
ضمن أي كتب.
الآن شوف، هي المسألة هذه طالب عندما يعتاد على الدرس، يعني بعد مدة أسبوعين ثلاثة ويعتاد على الدرس، هذا لوحده يصبح ظاهر له أنه والله تعرف أي أستاذ كان، تعرف أن هذا الأستاذ منهجه في الترتيب وفي الاستفادة كيف هو، يصبح الأمر سهل. وذكرنا للإخوان أن عمدة البحث عندنا الشروحات الموجودة على العروة مضافا إلى الجواهر، هذا عمدة البحث في الكتب يعني القريبة من عصرنا. لا يعني ذلك أننا كما مرارا نتعرض لآراء الشهيد الثاني في المسالك، لأنه هنا موسع نوعا ما، للعلامة في التذكرة، لجامع المقاصد للكركي، لكن هذه أقل من غيرها. يعني عمدة البحث هو الجواهر، المستمسك، مستند السيد الخوئي، وأكثر البحوث المتأخرة عادة، الحضائق أيضا نستفيد منها المتأخرة أخذت من هؤلاء، هذا عمدة البحث. أما ما يرتبط بكيفية الكتابة في جلسة مستقلة بحثنا عن ذلك، الشيخ مسجلها خليه يعطيك إياها. والله لا والحمد لله رب العالمين.